أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ثم إنه أشكل أيضا بأن الآية لو سلم دلالتها على وجوب الخبر مطلقا فلا دلالة لها على حجية الخبر بما هو خبر. كان الكلام في الاستدلال بآية النافر على حجية خبر الواحد، وتقدم الكلام في الاستدلال بها بوجوه وتقاريب ثلاثة، وتقدم الكلام أيضا في إشكالات المصنف قدس سره على تلك الوجوه الثلاثة. بلغ الكلام فعلا إلى قوله قدس سره: ثم أنه أشكل أيضا. وهذا إيراد على أصل الاستدلال بالآية بتقاريبها الثلاثة. وحاصل الإشكال أنه سلمنا دلالة الآية المباركة على حجية الخبر على وجوب الحذر مطلقا، ولو لم يحصل العلم من قول المنذر سلمنا ذلك، إلا أن الآية لا تصلح لإثبات مدعانا في المقام. الآية أخف من المدعى، حيث أن المدعى عبارة عن إثبات حجية الخبر الواحد بعنوان كونه خبرا ونقلا ورواية لرأي المعصوم عليه السلام، من دون أي خصوصية أخرى، أي إثبات حجية الخبر بما هو خبر. الرواية بما هي رواية، فمجرد أن نقل لنا زرارا مثلا خبرا وحديثا عن المعصوم عليه السلام، فهل النقل هذا حجة؟ يجب ترتيب الأثر عليه أم لا؟ في حين أن آية النفر ليس لسانها ليخبروا قومهم لعلهم يقبلون، بل الآية قالت لينذروا قومهم لعلهم يحذرون. فالآية اتكلت على عنوان الإنذار والإنذار ليس إلا عبارة عن الإخبار والإبلاغ مع التخويف بحيث يكون التخويف مأخوذا في مفهوم الإنذار لغة وعرفا وإلا فلا يكون إنذارا بل إخبارا محضا فالآية اتتلت على عنوان الإنذار وعنوان الإنذار كما عرفتموه هذا الإنذار ليس من شأن الراوي بما هو راو وذلك لأن شأن الراوي تحمل الرواية ونقلها إلى غيره من دون إنذار وتخويف والآية إنما تثبت حجية الخبر فيما إذا كان مع التخويف والإنذار. خذ الإنذار ليس من شأن الراوي بما هو راو، إذن شأن من؟ إنما الإنذار شأن صنفين آخرين هما: واحد، الصنف الأول المرشدون بالنسبة للمسترشدين، أو فقل الوعاظ الذين وظيفتهم الإرشاد وهداية الناس ونصحهم، فيتوسلون بطريقة الإنذار للنيل من مقاصدهم. اثنين، المجتهدون بالنسبة للمقلدين أو العوام، فإن المجتهد تارة ينذر بعد الإفتاء ينذر العوام كي يتحذروا من المخالفة، وأخرى نفس الإفتاء بالوجوب أو التحريم دال بالالتزام على الإنذار. فإذا التخوف والتحذر يجب على المسترشد والمقلد عقيب الإرشاد والإفتاء. فإذا التخوف والتحذر يجب على المسترشد والمقلد عقيب الإرشاد والإفتاء، وشيء منهما ما لا رب له بتصديق الحاكي فيما يحكيه
من الخبر الذي هو محل الكلام الذي هو محل الكلام ومورد النقض والإبرام. فإذا لا تدل الآية على اعتبار الخبر بما هو خبر، بل تدل على اعتبار الخبر بما هو إنذار، وهو أمر اجتهادي. فالأولى الاستدلال بآية النفر على اعتبار وحجية الفتوى. فالنتيجة عدم صلوح الآية للاستدلال لأخصيتها من المدعى، أعني حجية الخبر الواحد مطلقا وإن لم يكن مشتملا على الإنذار. وقد ناقش صاحب الكفاية حجة سره في هذا الإشكال بما حاصله أن حال الرواة في الصدر الأولي كحال نقلت الفتاوى إلى العوام، ولا إشكال في أنه يصح من نقلت الفتاوى، لاحظ العبارة، ولا إشكال في أنه يصح من نقلت الفتاوى الإبلاغ مع التخويف، يعني أن يبلغوا الفتوى مع التخويف، فكذلك يصح من الرواة في الصدر الأول يصح منهم ذلك، فيصح من الرواة الناقلين لرأي المعصوم عليه السلام أن يبلغوا رأي المعصوم مع التخويف من المخالفة له، أي لرأي المعصوم عليه السلام. وعندها فآية النفر تشمل مثل هذه الأخبار والروايات لصدق عنوان الإنذار عليها، فتكون مشمولة لقوله تعالى ولينذروا قومهم. وعليه فإذا كان نقل الرواية مع التخويف حجة بمقتضى الآية الشريفة، فبضميمة عدم الفاصل كان نقل الرواية بدون الإنذار والتخويف أيضا حجة، إذ إذ لم يفرق أحد من الفقهاء بين الأخبار المتضمنة للإنذار وبين الأخبار المجردة عن الإنذار، حيث أن عدة رأوا حجية الخبر مطلقا وعدة أخرى أنكروا حجية الخبر مطلقا، فإذا كان نقل الخبر مع الإنذار حجة بحكم الآية فبحكم الإجماع المركب يكون نقل الخبر بدون الإنذار أيضا حجة. فتحصل أن نقل الرواية يصير حجة مطلقا سواء كان مع التخويف أم بدونه، وهو المطلوب. هذه مناقشة المصنف رحمه الله في الإيراد المتقدم، ثم بعد مناقشته هذه أمر بالفهم. ولعل الأمر بالفهم إشارة إلى وجود اعتراض في البين، وهو أنه قد جاء في مطاوي مناقشتكم الحديث عن صحة وإمكان الإنذار. لذلك أنا قبل قليل عبارة عدتها مرتين. قد جاء في مطاوي مناقشتكم الحديث عن ماذا؟ عن صحة وإمكان الإنذار، حيث قلتم يصح منه الإنذار في حين أن ذلك غير كاف، باعتبار أن وجوب الحذر في الآية المباركة مترتب على الإنذار الواجب لا على مجرد صحة الإنذار، لا على مجرد جواز الإنذار وصحته. فلا بد أولا من إثبات أنه يجب منه الإنذار كي تستنتجوا نقطتين شارحة، فيجب الحذر والقبول. ومن المعلوم عدم وجوب الحذر على الرواة من حيث أنهم رواة، كعدم وجوده على نقلة الفتاوى. والمفروض وجوب الحذر في خصوص ما إذا وجب الإنذار دون ما إذا صح ولو لم يكن واجبا. إما أن الأمر بالفهم إشارة إلى هذا الاعتراض الضمني، أو لعله إشارة إلى ما تقدم من الآخوند رحمه الله نفسه قلبا من المنافسة في عدم الفاصل، فقال هناك ولم يثبت هاهنا عدم الفصل غايته عدم القول بالفصل وهو غير مجد، فكيف يستدل الآخوند بعدم الفاصل في المقام مع أن المناط واحد؟ وهذا ما التفت إليه بعض المحسين في المقام، أن هناك تذكرون هذه المناقشة من نفس الآخون تقدمت، وقريبا مو كلش بعيد، أن هناك ناقشة الذين يدعون الملازمة الشرعية بين وجوب الإنذار ووجوب الحذر، ماذا كان يقول؟ كان يقول لم يثبت هنا عدم الفصل الواقعي، يعني القول بعدم الفصل لم يثبت هنا، غاية الأمر شنو الثابت؟ عدم القول بالفصل. فإذا هو يناقش في ذلك فكيف يأتي يستدل في المقام بعدم الفصل مع أن المناط واحد؟ فلعله أشار لذلك أخيرا بقوله فافهم. فالنتيجة في نهاية المطاف بعد الأمر بالفهم، حتى هاي المناقشة أيضا، المناقشة في هذا الإيراد الأخير أيضا يكون فيها ما فيه. فالنتيجة في نهاية المطاف بعد الأمر بالفهم أن دلالة آية النافر على حجية خبر الواحد غير تامة. نسبع الآن. قال رحمه الله ثم أتى بتعبير أو بكلمة ثم بعد أن بين رحمه الله تقريب الاستدلال بآية النفر من خلال وجوه ثلاثة، ثم أشكل على تلك الوجوه وجها وجها. يأتي الآن يشير إلى إيراد آخر، إشكال آخر ربما يستشكل به على الاستدلال بآية النافر بتقاربها الثلاثة. قال ثم أنه أشكل أيضا، أشكل على الاستدلال بأن الآية يعني آية النافر لو تلم، المستشكل هنا يبدأ من باب التسليم، يقول أنا أسلم دلالة آية النفر على ماذا؟ على وجوب الحذر مطلقا. مطلقا يعني ماذا؟ ولو لم يحصل العلم للمنذر من قول المنذر. هذا اللي احنا في البحث السابق في مقام الإشكالي كان الآخون يخصص، يقول القدر المتيقن ماذا؟ القدر الإطلاق ماكو، القدر المتيقن أنه وجوب الحذر متى؟ في أي موضع؟ فيما لو حصل العلم من الإنذار، من إنذار المنذر علما للمنذر، بعد ذلك إذا حصل عند الاطمئنان أو العلم اليقيني عند ذلك يتحذر ويأخذ الحيطة في مقام العمل. الآن المستشفى يقول لا سلمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا، لكن هذه الآية ما تصلح لإثبات مدعانا، فلا دلالة، فالإشكال مناقشة دلالتية، فلا دلالة لآية النفر على حجية الخبر بما هو خبر، على حجية الرواية بما هي رواية، بل الآية تدل على حجية الخبر بمن؟ بل تدل على حجية الخبر بما هو خبر متضمن للإنذار، متضمن للتخويف. وهذا ليس من شأن الراوي بما هو راوي. الراوي شأن الراوي ماذا؟ شأن الراوي هذا يقول حيث أنه أن الشأن ليس شأن الراوي إلا تحمل الرواية، أول ما يتحملها ثم ينقلها يخبرها إلى غيره بدون إنذار وتخويف. قال ليس شأن الراوي إلا الإخبار بما تحمله، يعني بما تحمله من الرواية من الخبر، لا التخويف والإنذار. الإنذار الذي هو عبارة لغة وعرفا عن منه؟ عن الإبلاغ مع التخويف، يعني التخويف مأخوذ في مفهوم الإنذار لغة وعرفا. هكذا جاء في اللغة في مصادر اللغة أن الإنذار هو الإبلاغ، الإنذار هو الإبلاغ، ولا يكون إلا في التخويف. هذا هو الإنذار. هذا ليس شأن الراوي، شأن ماذا؟ قال وإنما التخويف والإنذار شأن صنفين آخرين غير الراوي. الصنف الأول المرشد بالنسبة للمسترشد، يعني الواعظ بالنسبة للمتعظ، أو المجتهد بالنسبة، هاي بالنسبة راح يبين كليهما، بالنسبة إلى المسترشد أو المقلد، لف ونشر مرتب، يعني شأن المرشد بالنسبة للمسترشد، شأن المجتهد بالنسبة إلى المقلد. فإذا التخوف والتحذر واجب على من؟ واجب على المسترشد والمقلد عقيب الإرشاد والإفتاء، وشيء منهما ما لا ربط له بمن بتصديق الحاكي فيما يحكيه من الخبر اللي هو محل الكلام. فلا الآية تدل على اعتبار الخبر بما هو خبر، بل تدل على اعتبار الخبر بما هو إنذار. فالأولى أن يستدل بآية النذر على ماذا؟ على اعتبار وحجية الفتوى، مو على اعتبار وحجية الخبر الواحد. هذا ما استشكل به على الاستدلال بآية النذر. الشيخ الآخر يناقش بقوله قلت، ثم أخيرا يأمر بالفهم. قلت لا يذهب عليك، وأمره بالفهم في محله باعتبار أنه إذا إحنا أخذنا بظاهر المناقشة، معنى ذلك شنو؟ أن الآخر ناقش هذا الإيراد، من ناقش هذا الإيراد نتيجة شنو؟ نتيجة تمامية الاستدلال بآية النفر. والحال أنه ماذا؟ والحال أنه هو ناقش على تلك الوجوه الثلاثة بأجمعها، لأنه قبل قليل عرفت أن الإشكال هذا على أصل الاستدلال بالآية بتقاريرها الثلاثة. فأنا إذا صح المناقشة معنى ذلك شنو؟ يعني الاستدلال بالآية بتقاريرها الثلاثة شنو؟ تام وجيه لا أقل، يعني إلى وجه. والحال راح يصير ماذا؟ مما يجعل الاستدلال ذا وجه، والحال هناك ماذا؟ قد أشكل على الوجوه الثلاثة بأسرها. لكن من باب القوة الذهنية ومن باب شحذ الذهن يبين ناقش يقول قلت لا يغل. يقول أنت تجي من هذا الباب أن الآية مدل على اعتبار الرواية بما هي رواية. نقول لا، خلينا نشوف حال الرواة في قبل الإسلام. يعني هؤلاء الذين كانوا يأخذون الأحكام الأخبار من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أو من الإمام المعصوم عليه السلام، حالهم ماذا؟ كان حالهم حال نقلت الفتاوى إلى العوام، أن يجي على المعصوم يأخذ الحكم، يأخذ المروي، يأخذ الرواية ثم يتحملها، ثم بعد ذلك ينقل الخبر، ينقل المضمون مفاد المعصوم، ينقله حال نقل الفتاوى للعوام. ولا إشكال في أن نقلة الفتاوى يصح منهم أن يبلغوا مع التخويف مع الإنذار، هناك ماكو إشكال. فليكن هذا اللي مثل حالهم أيضا يصح لهم منهم ماذا؟ يصح الإبلاغ مع الإنذار. يقول أن الإمام قال بهذا وإياك أن تخالفه، صح منه أن يبلغ بما يراه المعصوم مع ماذا؟ مع إنذار المقابل من المخالفة لرأي المعصوم. قال لا يذهب عليك أنه أن الشأن ليس حال الرواة في الصدر الأول في نقل ما تحملوه من النبي صلى الله عليه وعلى أهل بيته الكرام، أو ما تحملوا من الإمام عليه السلام، بيان ما تحملوا من الأحكام إلى الأنام، من الأحكام بيان لما تحملوا. يقول ليس خبر، ليس حال الرواة في الصدر الأول إلا كحال نقلة الفتاوى إلى العوام. طب ولا شبهة في أنه يصح تعبير، لاحظوا التعبير يصح، المناقش في فهم إذا ناقش هذا التعبير، تعبير ما يصح. ولا شبهة في أنه يصح من نقلة الفتاوى، لا شبهة في أنه يصح منهم التخويف في مقام الإبلاغ والإنذار والتحذير بالبلاغ، فكذا من الرواة أيضا يصح منهم التخويف في مقام الإخبار والإبلاغ. فالآية بعد ما صار تساوي حال الرواة مع حال نقلة الفتاوى، فالآية لو فرض دلالتها على حجية نقل الراوي للرواية إذا كان مع التخويف، الآية لو فرض دلالتها على حجية هذا، على حجية نقل الراوي للرواية إذا كان مع التخويف بحكم الآية الشريفة، كان نقل الراوي للرواية حجة بدون التخويف أيضا. لماذا؟ بحكم الإجماع المركب. قال لعدم الفصل بينهما جزما، ووضحت لكم عدم الفصل. فافهم، لعله إشارة إما إلى وجود اعتراف ضمني أنه تعبير هنا صار يصح منه الإنذار وهذا غير كافي، ليس وجوب الحذر في الآية مترتب على وجوب الإنذار، على الإنذار الواجب مو على مجرد صحة الإنذار. ومعلوم أن وجوب الحذر الإنذار مو واجب على الرواة من حيث هم رواة، كعدم وجوبه على منه على نقلة الفتاوى. الإنذار مو واجب، بل يصح منهم الإنذار، يجوز إلى أن ينذر لكن مو واجب عليه. فأولا ثبت الإسلام حتى منه حتى يترتب عليه وجوب الحذر وجوب القبول، أو لعله إشارة إلى قوله لعدم الفصل على هذا التعليل الذي علل به. هذا مخدوش بنفس المناقشة اللي تقدمت من نفسه هو رحمه الله الآخر. يعني هنا يقول لعدم الفصل يعني عدم القول بالفصل يعني اجماع المرتب. المناقشة شنو كانت؟ انه هذا لا يجديك، احنا نريد عدم الفصل الواقعي يعني القول بعدم الفصل نريده، والحال هذا غير ثابت. لا هو دائما كان يعبر لعدم الفصل يعني عدم القول، عدم القول بالفصل. لا نافع قال لم يثبت ها هنا عدم الفصل يعني القول بعدم الفصل ما ثابت، غايته القول بعدم الفصل، غايته عدم القول بالفصل، وهذا غير مسلم. عد هنا عدم القول بالفصل استدل به، ففهم لعله إشارة إلى هاي المناقشة.
عدم القول عدم الفصل.
إيه هو هناك هم عبر عن عدم الفصل. هو الآخون يعبر بعدم الفصل يعني عدم القول بالفصل. لا ذاك ما يجي. بعد هناك. لا لا هناك في مقام الملازمة الوجه الأول، الوجه الأول كان هكذا. شوف طلعوا اللي عندي بنسختي 367 لا بس طلعوا وإذا ثبت محبوبيته، الوجه الأول التقريب الأول من وجوه الثلاثة الاستدلال بآية النفر، العبارة وإذا ثبت محبوبيته ثبت وجوبه شرعا لعدم الفصل. طلعتوا العبارة؟ الأخوذ يعبر لعدم الفصل، هو مقصود من عدم الفصل هذا ابن مناقشته، ولم يثبت ها هنا عدم الفصل غايته عدم القول بالفصل بالمناقشة بالإشكال ماله. عدم القول بالفصل مراده وبينا هناك عدم يعني يقول هنا الملازمة الشرعية غير ثابتة. ليش ما ثابتة؟ لأن اللي يثبت هاي الملازمة عدم الفصل الواقعي يعني القول بعدم الفصل، والحال هذا غير ثابت. غاية الأمر شنو ثابت هنا؟ عدم القول بالفصل، وهذا غير مجزم. والحال هو في مقام من جحكان الاستدلال عبرنا لعدم الفصل، هو يعبر لعدم الفصل لكن يراد منا عدم القول بالفصل، وهذا غير مجزي. فهنا فافهم لعله إشارة إلى هذا نفس المناقشة اللي تقدم منك أيها الآخون قريبا. ومنها ومن الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد آية الكتمان أو الكتمان، سورة البقرة آية 159 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال وتقريب الاستدلال بهذه الآية، تقريب الاستدلال بالآية نفس تقريب الاستدلال بآية النافر من خلال أو على ضوء الوجه الثاني، على ضوء التقريب الثاني، أنه إذا لم يجب القبول لغى ماذا؟ رح يلغو وجوب الإنذار. هناك ايش كان يكون؟ هناك كان يقول أنه إذا ما كان القبول من المنذرين واجبا حينئذ ماذا؟ يلغو الإنذار. نفس هذا التقريب هنا. قال إن حرمة الكتمان، هب الآية حرمت الكتمان، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. وأولا هذا الاستدلال بالآية بعد فرض الإطلاق، إطلاق البينات، وأنها شائل البينات والهدى شاملة للأحكام أيضا. حرمت الآية الكتمان، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. حرمة الكتمان تستلزم عقلا ماذا؟ تستلزم عقلا أن المظهر للبينات والأحكام عندما يظهرها يجب على المقابل ماذا؟ قبوله. يعني قبول هذا الحكم، قبول هذه البينة، قبول هذه الهداية من المظهرين. وإلا لو قلنا أن الكتمان حرام فيجب عليك أن تظهر، وراح هذا في مقام أداء وظيفة أظهر وقلنا لا يجب عليكم القبول، فحينئذ يلغو حرمة أو تلغو حرمة الكتمان. قال إن حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول من المظهر عقلا، تستلزم وجوب القبول. لماذا؟ قال للزوم لغويتها. أقرأ على نسخة لغويتها، ضمير المؤنث راجع إلى حرمة الكتمان. في بعض النسخ لغويته، لكن في بعض النسخ لغويتها، للزوم لغوية حرمة الكتمان بدونه، أي بدون وجوب القبول. فإذا يجب القبول من المظهر ووجوب القبول عام، الآية عامة، سواء كان هذا المظهر قد أظهر البينات بنحو المتواتر أم كان المظهر شخصا واحدا وقد أخبرنا ببينة وحكم من الأحكام الشرعية، فيجب علينا قبوله. وهذا هو معنى حجية خبر الواحد. ثم بعد ذلك يأتي الآخون بقوله ولا يخفى تعريض للشيخ الأعظم، تعريض لما ناقش به الشيخ الأعظم في الرسائل على الاستدلال بآية الكتمان. الآخون يعرض لمناقشة شيخه الأنصاري، ثم بعد ذلك يأتي الآخون ويستشكل ويناقش أصل الملازمة، يعني التلازم بين حرمة الكتمان ووجوب القبول من المظهر عقلاً.